الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الخوف، إلى أن قال: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد
تسكين الياء حيوة
حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى صفات صلاة الخوف، وترجم له بقوله: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف، أي المصلون. وهذا الحديث من أفراده عن مسلم، رواه معه النسائي رحمة الله تعالى عليهما. وهذه الصفة الواردة في هذا الحديث مع الصفة المتقدمة من حديث ابن عمر دليل على تعدد فعل صلاة الخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله له سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، فإذا اجتمع الخوف والسفر قصر العدد والأركان، العدد فتصلي الرباعية ركعتين، والأركان قد يخفف في الركوع والسجود، وقد يشرع له أحيانا الإيماء. قال رحمه الله: وشرع أيضا له وقصر العدد إذا كان سفر لا خوف فيه، وهذا فعل عامة الناس إذا سافروا، القصر فيه أي في السفر للعدد دون الأركان. وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه، فصارت القسمة ثلاثية: قصر العدد والأركان هذا إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد فقط في حال السفر بلا خوف، وقصر الأركان بلا عدد إذا كان خوف لا سفر فيه، كأن يدهمهم العدو في البلد فالرباعية تصلى رباعية لكن قد يتخفف في أركانها. والخوف كما نبهنا عليه أمس نوعان: خوف شديد فصلاة الخوف فيه تكون
ركبانا وقياما يؤمون بها إيماء، كل منهم يصلي على حسبه. ودليل هذه الصفة قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا، أي على أرجلكم، أو ركبانا على دوابكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. والحالة الثانية في حال الخوف غير الشديد، وهو حال الترصد، ترصد العدو، فهذا الذي شرعت فيه صور صلاة الخوف التي تقدم منها ما جاء في حديث ابن عمر، وذكر المصنف هنا صفة أخرى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنشير بعد قليل إلى بعض الصور الثابتة التي اعتمدها أكثر الفقهاء. قال رحمه الله: حدثنا حيوة ابن شريح، وهو الحمصي الحضرمي الأصغر، حيوة الأصغر. وحيوة الأصغر روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهناك حيوة بن شريح وهو من المتفق المفترق، حيوة بن شريح الأكبر وهو مصري، والذي معنا حمصي. والأكبر روى له الجماعة، وإنما قيل عنه الأكبر لأنه متقدم، فهو في الطبقة السابعة، وهذا في طبقة مشايخ البخاري رحمه الله تعالى في العاشرة. قال: حدثنا محمد بن حرب، وهو الخولاني الحمصي أيضا، عن الزبيدي وهو محمد بن وليد وهو حمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم وهو مدني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وهو مدني، عن ابن عباس. فاجتمع في هذا الإسناد ثلاثة حمصيون وثلاثة مدنيون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، أي قامت الطائفتان معه، فكبر وكبروا معه، وركع ناس معه، يعني ركع الطائفة دون الأخرى، ثم سجد وسجدوا معه، أي الطائفة المشار إليها، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى. هذه الصفة حتى الطائفة الأخرى في حال الحراسة كبروا، دخلوا معه في الصلاة ولم يكونوا في اتجاه القبلة، فكانوا في حال الحراسة في حال صلاة. وهذا هو الفارق بين هذه الصفة والصفة التي تقدمت في حديث ابن عباس. ثم جاءت الطائفة الأخرى وذهبت هذه تحرس، وأثناء ذهابها كانت أيضا في صلاة، يعني وهي تتحرك كانت في صلاة. قال: وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، أي الركعة الثانية، والناس كلهم في صلاة، يعني لا ينصرف أحد منهم من صلاته كما تقدم في حديث ابن عمر. قال: ولكن يحرس بعضهم بعضا، أي وهم يصلون. فإذا انصرفت الطائفة تحرس، فإن بعضهم يكون راكعا، وبعضهم يكون ساجدا، وبعضهم يكون قائما، ويخلف بعضهم بعضا أثناء الصلاة، ويرقبون العدو. هذه الرواية في حديث ابن عباس من طريق الزهري رحمة الله عليه لم يقع فيها أنهم صلوا الركعة الثانية، يعني ظاهر هذه الرواية أنهم اكتفوا بركعة واحدة، وأكثر أهل العلم على أنهم صلوها، على أن الطائفة إذا انصرفت وحدها أتم كل واحد منهم الركعة الثانية، كما جاء في رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم. والقصر عندهم أي عند أكثر أهل العلم في صلاة الخوف قصر هيئة لا عدد، قصر هيئة لا عدد، فلا تقصر الرباعية إلى ركعتين إذا كانوا في حذر، ولا تقصر الثنائية إلى ركعة ولو كانوا في سفر، بل تبقى على هيئتها. وجاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأشرنا إليه أمس أن صلاة قال فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، لكن أكثر أهل العلم على العمل بخلاف آخر هذا الحديث في قوله وفي الخوف ركعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه أن صلاة الخوف قد تصلى ركعة ويكتفى بها والجمهور رحمة الله عليهم تأولوا حديث ابن عباس بأنهم أتموا مع هذه الركعة ركعة أخرى. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الفتح: هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب قول من قال يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك، والله أعلم، يعني صحة حديث ابن عباس. ولو قيل بهذه الصفة فتكون في حال الخوف الشديد الذي يخشى منه الدرك، فقد يكتفي فيه المصلي بركعة واحدة. وهناك قول هو أقرب إلى الشذوذ مروي عن الثوري ومجاهد والحكم بن عتبة أنه يكتفى بالتكبير، أنه يكتفى بالتكبير، يعني يكبر وهو يحرس أو وهو يقاتل دون أن يؤمي بالصلاة. وسيشير إليه المصنف رحمه الله في الترجمة القادمة. هذه الصفة التي وردت في حديث ابن عباس لم يقل بها بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية، وذلك لأنها تخالف ما في ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن أن الطائفة إحدى الطائفتين تنصرف من الصلاة ثم تذهب، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الرواية كلهم دخلوا في الصلاة معه ابتداء، سواء الطائفة التي كانت معه أو الطائفة التي كانت تحرس. والصحيح أنها تنزل على حالة غير الحالة التي نزل بها القرآن، والسنة قد تأتي بصفة زائدة عما في القرآن. هاتان صفتان، وصفة حديث جابر في كونهم يصفون خلفه صفين إذا كان العدو في اتجاه القبلة هي الصفة الثالثة. ومن الصور أيضا التي ذكرها الموفق رحمه الله في الكافي، وذكرها أيضا ابن قدامة في الهدي في زاد المعاد، ما رواه البخاري معلقا في كتاب المغازي ووصله الإمام مسلم رحمة الله عليه في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ثم يثبت قائما وتسلم هي، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم وتتم وثم يسلم بهم ثم يسلم بهم، فتكون الصلاة له أربعا ولهما ركعتين لكل طائفة ركعتين، يصلي بالأولى ركعتين ثم يسلمون ويذهبون، وتأتي الطائفة الأخرى فيتم بهم ركعتين ثم يسلم بهم. فالطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والثانية أدركت معه التسليم، وكل طائفة صلت ركعتين ومجموع صلاته هو أربع ركعات. هذه الصورة التي قد تكون خامسة في عدد صور صلاة الخوف. من الصور أيضا ما رواه النسائي من حديث جابر أيضا أنه يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم بكل منهما، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم ويسلمون معه، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيستفتح بهم الصلاة ويصلي بهم ركعتين، فتكون الصلاة في حقهم ركعتين ركعتين، وفي حقه أربعا لكن بتسليمتين، لكن بتسليمتين. وهذه الصورة السادسة. الصورة السابعة رواها أيضا النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يصلي بإحداهما بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا. هذه الصفة التي جاءت عن ابن عباس يرويها من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاءت من قوله في قوله فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، جاءت من مقوله رضي الله تعالى عنه أرضاه. فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب وتكتفي بهذه الركعة، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فتكون صلاة الخوف له للإمام ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها، كلها تجوز الصلاة بها، والخيرة للإمام ولأمير الجيش فيها باعتبار الحال، باعتبار الحال. فإذا اشتد الخوف والمسايف صلوا رجالا أو ركبانا، وإذا كان الخوف يسيرا صلى بكل طائفة ركعتين بتسليمتين، وإذا كان الأمر متوسطا بين ذلك فإنه قد يصلي بهم ركعتين ركعتين دون أن يسلم هو، وإذا كان الأمر فوق ذلك فإنه قد يكتفي بركعة ركعة لكل منهما وتكون له هو ركعتين.
نعم. باب نص الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه.
نعم. وقال الأوزاعي وهو فقيه الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، وهو من أئمة المذاهب، لكن انقرض مذهبه ولم يكن له أصحاب ينقلونه. أما أقوال الأوزاعي وفتاواه فإنها محفوظة، محفوظة في ومنثورة في ثنايا كثير من كتب أهل العلم وكتب الآثار. فقال رحمه الله: إذا كان تهيأ يعني قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة، ولو صلوا لتأخر الفتح أو فاتهم العدو، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. هنا قد يستطيع الجيش أن يعزف عن القتال ويصلون على السنن المعهود، لكن لطلب تحقيق مصلحة الفتح فإنه يرخص لهم في الإجهاز على العدو وتحقيق فتح الحصن أو فتح البلدة ولو فاتت الصلاة على صورتها الأصلية، وصلوا واكتفوا بالصلاة إيماء. الأصل في الصلاة إيماء أنها في حال الالتحام مع العدو وعدم قدرة الجيش المسلم على الانفكاك عنه. في هذه الصورة يستطيعون أن يتركوا القتال، لكن قد تفوت مصلحة الفتح فيتمون القتال ويصلون إيماء.
نعم. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين.
فإذا لم يقدروا على الإيماء قد لا يقدرون عليه لذهولهم، فإن الإنسان في مثل هذه المواضع قد يذهل عن الصلاة، فلو ذهلوا وخرج الوقت فإنهم يصلون بعد خروج الوقت، وتنزل هذه الحالة الثانية على فعله صلوات الله وسلامه عليه متى؟ يوم الأحزاب، يوم الخندق، حينما صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال: حتى ينكشف القتال، هذه حالة. أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، أو يأمنوا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي على صورتها. نعم.
فإن لم يقدروا صلوا ركعة والسجدتين.
فإن لم يقدروا على صلاة ركعتين صل اكتفوا بركعة. هذه صورة، وهي الصورة التي رواها من؟ ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه. نعم.
فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا.
نعم. لا يجزئهم التكبير، يشيرون هنا إلى ما روي عن الثوري وعن مجاهد والحكم بن عتبة أنه في حال الذهول يكتفى بمجرد التكبير، يكتفى بمجرد التكبير، أن يكبر يعيد التكبير الله أكبر الله أكبر ويقاتل، دون أن يجري هيئة الصلاة في قلبه، ودون أن يؤمي برأسه للركوع والسجود. والصحيح أنه يؤمي بركوعه وسجوده ولا مشقة عليه في ذلك، وإذا احتاج إلى العجلة فإنه يكتفي بركعة. نعم.
وبه قال مكحول وقال أنس
وبه قال مكحول، وهو مكحول الشامي أحد التابعين رحمة الله تعالى عليه. وقوله وبه الضمير متردد هنا، ولا أدري هل يعود على الاكتفاء بالتكبير ويكون ممن قال به رحمة الله تعالى عليه، أو يعود إلى قوله ويؤخروها حتى يأمنوا، هذه تحتاج إلى 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 بحث. نعم.
وقال أنس حضرت عند،
نعم انتظر، قال الشارح رحمه الله وبه قال مكحول قال الكرماني يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي، ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري، وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض. إذن تبين من هذا أن مكحولا رحمه الله ليس ممن قال بالاكتفاء بالتكبير، ليس ممن قال بالاكتفاء بالتكبير، بل يؤخر حتى يأمنوا. نعم. وقال أنس
وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن التستر عند
تستر
عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
هذا الأثر عن أنس رواه ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في مصنفه، قال حضرت عند مناهضة حصن تستر، قوله عند مناهضة هذا هو الشاهد للترجمة في قول المصنف الصلاة عند مناهضة الحصون. وتستر بلدة معروفة من بلاد الأهواز، وهي تقع اليوم في إيران، وقد فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة، فحضر أنس فتحها مع أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وكان وقت الفتح عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة لمنازلة العدو ولذهولهم على الإيمان، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار يعني بعد طلوع الشمس، ففات وقت الصلاة، قال فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، أي فصلوها قضاء بعد طلوع الشمس. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. تلك الصلاة الضمير يحتمل العود على الصلاة المقضية، ويحتمل العود إلى الصلاة الفائتة، يحتمل أنه قال ما يسرني بتلك الصلاة المقضية الدنيا وما فيها لحصول النفع بالفتح، لفرحه بالفتح ولأنه تدارك الصلاة بالقضاء. وقيل بل أراد رحمه رضي الله عنه الصلاة الفائتة، يقول: ما يسرني بتلك، كأنه يتحسر على فوات الصلاة وخروجها عن وقتها، لأن صلاة الفجر فيها من الفضل ما لا يكون في غيرها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رغيبتها وحدها: إنها خير من الدنيا وما فيها، في ركعتي الفجر، فكيف بالفريضة. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بهذا الفعل وبما سيأتي في حديث جابر على أن صلاة المسايفة لا تصح، وأنه لا بد من الانتظار حتى يصلي الصلاة على هيئتها المعهودة، أو تصلى صلاة الخوف كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي تقدم. فعند أبي حنيفة لا يصلي وهو يتحرك، لأن الحركة عندهم إذا كثرت تبطل الصلاة، وعند الجماهير هذه الحركة معفو عنها ولوجود العذر ولثبوت النص بها من الكتاب والسنة.
حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم في باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ورواه مسلم في كتاب المساجد. قال فيه: حدثنا يحيى، ويحيى هنا من؟ هو يحيى بن جعفر البخاري، وهو من أفراده، والبخاري ليس من مشايخ يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان متقدم عنه. قال: حدثنا وكيع، وهو ابن جراح من مشايخ الشافعي، عن علي بن مبارك الهنائي. وعلي بن مبارك له كتابان عن يحيى ابن أبي كثير: كتاب بالسماع وكتاب بالإرسال. وهذا من الكتاب الذي كان بالسماع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء عمر يوم الخندق. هذا الحديث هل هو من مسند عمر أو من مسند جابر؟ من مسند جابر، لأنه هو الذي يتكلم. قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فيه دليل على جواز سب الكفار لكن بلا فحش، والسب المقصود به هنا الدعاء، أنه جعل يدعو عليهم ويلعنهم لأنهم تسببوا في تأخير الصلاة، ويقول: يا وأما الفحش في سب الناس فلا يجوز. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، سواء حال المجادلة. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلا يستدل بهذا على أن يسيء الإنسان الأدب مع الناس ويهتك أعراضهم ونحو ذلك مما لا يليق بخلق المسلم، وإنما المقصود بالسب هنا الدعاء عليهم لما حصل منهم وبسببهم من تأخير الصلاة. قال: ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. وظاهر هذا الأمر أن عمر رضي الله عنه صلى وحده ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو فقط الذي ذهل عن الصلاة وانشغل عنها. وفي قوله هذا وشكايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على فضيلته رضي الله عنه على حرصه على الصلاة وعلى ما وقع في قلبه من الألم لفواتها وفوات وقتها أو صلاتها في آخر وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال جابر: فنزلنا إلى بطحان وهو واد بالمدينة فتوضأ، وفي رواية: وتوضأنا لها، وصلى العصر بعدما غابت الشمس. وفيه الدليل على مراعاة الترتيب، والترتيب بين الصلوات واجب، ويستثنى ما لو خشي أن يفوت وقت الأخرى كهذه الحالة، لو خشي أن يفوت وقت المغرب أيضا فإنه يقدم المغرب، لكن إذا اتسع الوقت فإنه يبقى على الأصل من الترتيب ثم صلى المغرب بعدها. وهذا الحديث مما استدل به الحنفية رحمة الله عليهم على أنه لا يصلي وهو يمشي، لا يصلي قائما ولا راكبا حتى يطمئن ويصليها على الأرض. استدلوا بحديث جابر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى أن غربت الشمس ثم صلى العصر والمغرب. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وحديث جابر هذا كان في غزوة الخندق، وصلاة الخوف إنما شرعت بعد ذلك في غزوة ذات الرقاع في السنة السادسة، فهي تعد ناسخة لهذا الفعل، أو يحمل حديث جابر رضي الله عنه إلى حال الذهول، لو ذهل عن الصلاة ولم يتذكرها فإنه يصليها ولو بعد خروج الوقت على الأصل. نعم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن الصمت وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة بقوله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب الذي يطلب العدو، والمطلوب هو الذي يطلبه العدو. وقد اتفق الفقهاء على جواز صلاة المطلوب راكبا، واختلفوا في الطالب، اتفقوا على جواز أن يصلي المطلوب راكبا لأنه لا يمكنه الوقوف والصلاة لأنه مطلوب ويخشى أن يدركه العدو، لكن اختلفوا في الطالب، فمنع الجمهور أن يصلي الطالب إيماء أو راكبا، لأن بقدرته أن يقف ويصلي ولو فاته العدو ويراعي الصلاة. وقال الإمام مالك رحمه الله: يصلي راكبا حيث توجه إذا خاف فوت العدو. وهذا هو المروي هنا عن الأوزاعي، هذا هو الذي ذكره المصنف هنا عن الأوزاعي رحمه الله. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يؤمي إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. ابن المنذر يحكي هذا كأنه إجماع، لكن تقدم أن مالك رحمه الله يقول للطالب أيضا أن يصلي إيماء إذا خاف فوت العدو. قال رحمه الله أي ابن المنذر: قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. يعني استثنى الشافعي في حال الطالب أن يصلي إيماء راكبا أو ماشيا لو خاف أن يعود عليه المطلوب، يخشى لو كف عن مطاردة المطلوب أن يرجع إليه أو يستعين بغيره فيعودون عليه، فيستمر في طلبه ويصلي وهو يمشي. قال: وقال الوليد، والوليد هنا هو ابن مسلم القرشي الأموي مولاهم، رواه له الجماعة. ذكرت للأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو صلاة شرحبيل ابن السمط الكندي، وشرحبيل الكندي روى له مسلم وأصحاب السنن، واختلف في صحبته، كان أميرا على حمص لمعاوية رضي الله عنه، وليس له في البخاري إلا ليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. فكان له إمارة فصلى صلاة بأصحابه على ظهر هو وأصحابه، صلى على ظهر الدابة، فذكر الوليد وكان معه هذا الفعل للأوزاعي، فقال الأوزاعي: كذلك الأمر عندنا، أي في الطالب إذا تخوف الفوت. فكأن الأوزاعي وافق الإمام مالك، أو توافق مع الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام مالك بعده توافق على هذا القول، على جواز أن يصلي الطالب أيضا إيماء. قال: واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وهذا الاحتجاج من الوليد مبني على أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا، وهذا احتمال لا يثبت. الذين صلوا في الطريق لعلهم وقفوا ونزلوا وصلوا، وليس بالضرورة أن يكونوا صلوا وهم يمشون. وقيل أن وجه الاستدلال من قصة من ذهب إلى بني قريظة، وجه الاستدلال على صحة صلاة الطالب إيماء أنها إذا صح له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت، فكونه يصليها إيماء في الوقت أولى، فكأنه استدلال بقياس الأولى، إذا جاز لهم أن يؤخروا إلى أن يخرج الوقت فيجوز لهم أن يصلوها في الوقت ولو كان على هيئة الإيماء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الضبعي، وهو عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، وعلى هذا فعبد الله يحدث عن عمه، فأبوه محمد بن أسماء يحدث عن جويرية ابن أسماء، وجويرية ابن أسماء اسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء. عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب سنة 5 من الهجرة إلى المدينة، رجع إلى المدينة من الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. في رواية مسلم: لا يصلين أحد الظهر، والجمع بينهما أنه ربما قال ذلك مرتين، مرة قبل الظهر ومرة بعدها. وبنو قريظة طائفة من يهود المدينة، والقرض شجر يدبغ به، وقريظة تصغير لهذه الشجرة، تصغير للفظها. وكان في المدينة غير بني قريظة، كان بنو النضير وبنو قينقاع، وكانت خيبر لبني قريظة ولبني النضير، كانت مشتركة بين هذين الحيين من اليهود. فبنو قريظة حينما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق ودخلوا المدينة على النساء، جاء أمر الله عز وجل وجاءه جبريل ألا يضع سلاحه وأن ينطلق إليهم، فأمر الصحابة أن يذهبوا مباشرة، وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم ذهب وراءهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث ابن عمر متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الجهاد، واحتج به على أن كل مجتهد مصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين. وقد تعقب النووي رحمه الله هذا الاستدلال بأنه محتمل، قال لأنه لم يصرح بإصابتهما بل ترك التعنيف. ولا خلاف أن المجتهد لا يعنف، لكن هل كل مجتهد مصيب؟ هذه من المسائل التي فيها خلاف بين علماء الأصول. وعلى كل حال صلاة الطالب فيها احتمال، ومما استدل به من جوز صلاة الإيماء ما جاء في حديث أبي داود عن عبد الله بن أنيس حينما بعثه إلى خالد بن سفيان الهذلي في وادي عرنة، فحضرت الصلاة فصلى إيماء حتى أخذه في الحديث قال إلى حتى أمكنني الله منه ضربت رأسه بالسيف ثم احتمله إلى المدينة. وهذه قصة رواها صاحب صحيح السيرة مطولة وجاءت مختصرة في سنن أبي داود، قال فرأيته وحضرت العصر فمشيت فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. بقي حديث نختم.
باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. حدثنا مسدد قال
باب التبكير، وقيل باب التكبير، فيهما روايتان. والتكبير أوفق للحديث الذي سيأتي. والغلس هو ظلمة آخر الليل، يعني أنهم يبدرون بالصلاة قبل أن يقاتلوا احتياطا لأمر الصلاة. قال والصلاة عند الإغارة، يعني الهجوم على العدو على وجه الغفلة. الإغارة تكون على وجه غفلة من العدو.
نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني
الذي يشق عليه الانتظار ممكن ينصرف ويستعين بالتسجيل. نعم.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة باب التبكير أو التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. ويحتمل أن المصنف أراد بإرادة هذه الترجمة وهذا الحديث أنه ليس من شرط صلاة الخوف التأخير إلى آخر الوقت كما هو قول بعض المالكية، فمن شرطه عند المالكية إذا التحم القتال ألا يصلي إيمان إلا إذا أخر الصلاة إلى آخر الوقت وغلب على ظنه أن الوقت يفوت فإنه يبادر بالصلاة ولو إيمان. هذا احتمال. ويحتمل أنه أراد الإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بالعدو، وهذا أيضا محتمل. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبد العزيز ابن صهيب البناني وثابت ابن أسلم البناني أيضا عن أنس بن مالك. فهذا الحديث رواه عبد العزيز وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، أي في آخر ظلمة آخر الليل، ثم ركب فقال الله أكبر، يعني صلاها في أول الوقت. وفيه التكبير عند الأمور العظيمة، وقوله الله أكبر أي من العدو ومن كل شيء، وأكبر مما نسبه إليه اليهود من الفقر والولد. والتكبير فيه امتثال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. والتبكير من الرعب الذي ينصر به أهل الإسلام. الله أكبر خربت خيبر، وخيبر هي بلدة تقع شمال شرق المدينة على بعد 6 مراحل، يعني قريبا من 150 كيلومتر، وكانت غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، وكما تقدم كانت ليهود بني قريظة ولبني النضير. وقوله خربت خيبر ثقة بالله عز وجل، لأنه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون أي اليهود في السكك في أزقة خيبر ويقولون محمد والخميس، أي جاء محمد والخميس، أي وجاء الخميس، ويصح أن يقال جاء محمد والخميس على أنه مفعول معه، والخميس هو الجيش، والخميس هو الجيش، وسمي بالخميس لأنه يخمس، ففيه المقدمة وجناحان والمؤخرة والقلب، فهذه 5 أطراف للجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتصر، فقتل المقاتلة وهم الرجال بعد أن حكم فيهم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب، وصارت لرسول الله، أي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صفية بنت حيي هي بنت شريفهم، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فتنة بين الصحابة ليوقعها مع دحية، ومثلها لا تكون إلا لرئيس القوم. وقيل أن هذا إكراما لها ولشرفها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لإحدى هاتين المفسدتين أو لكليهما. قال ثم تزوجها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقيها أمة، بل أعتقها كما جاء في حديث عائشة، وجعل عتقها صداقها كما أيضا جاء في حديث أنس هذا. فقال عبد العزيز وهو ابن صهيب الذي تقدم في الإسناد لثابت يا أبا محمد على وجه المدارسة، أنت سألت أنسا ما أمهرها، يعني ماذا كان المهر؟ قال أمهرها نفسها، يعني بالعتق. فتبسم أي عبد العزيز. في هذا الحديث مشروعية التكبير عند كل أمر عظيم، وهو مشروع أيضا عند رؤية الهلال، ومشروع عند صعود الجبال، وفيه جواز جعل العتق صداقا وهو منفعة وليس بمال، وهذا مذهب أكثر الفقهاء أنه يجوز جعل المنفعة صداقا. وقال الحنفية والمالكية لا نكاح بلا صداق، وحملوا هذا الحديث على الخصوصية، على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كخصوصية الواهبة التي وهبت نفسها، فإنه لا تصح الواهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، قالوا فهذه أيضا خالصة له صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون انتهى الكلام عن أحاديث صلاة الخوف، وهي من المسائل التي يفتقر إليها طلاب العلم خاصة في مثل هذا الزمان، وهي تحتاج في أحوال القتال بشرطه، وهو القتال المأذون فيه، لا قتال المعصية كما تقدم ونبهنا من قتال الخوارج والبغاة، أي لا يترخص الخوارج والبغاة، أما من يقاتلهم فإنه يترخص لأنه يدفع الصائل عنهم. وهذا الحديث حديث أنس متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح، رواه مسلم في كتاب النكاح، وقد تقدم هنا في الصحيح في باب ما يذكر في الفخذ في أبواب الصلاة في ستر العورة، لأن في بعض ألفاظ الحديث أن أنس ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدت له فخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.